يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 24 فاصل ونلتقي. عن ابن أبي يعفور عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه أنه سمعه يقول: ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب. قلت: جعلت فداك، كم مع القائم من العرب؟ قال: شيء يسير. فقلت: والله إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير. فقال: لابد للناس من أن يمحصوا ويميزوا ويغربلوا. ويخرج في الغربال خلق كثير. عنوان حديثي هو نفسه الذي تقدم في الحلقات الماضية: مرجعية السيستاني صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق. فهذه المرجعية ما هي؟ بصمام أمان للدين، ولا هي بصمام أمان للشيعة، إنها صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق. وكان الحديث المتقدم قد عرضته في شاشات متعددة، في كل شاشة من تلكم الشاشات عرضت مجموعة من المعطيات والحقائق والوثائق. الشاشة الأولى عنونتها كتاب بريمر، الشاشة الثانية عنونتها الجوقة السيستانية الأمريكية، الشاشة الثالثة عنونتها الحشدان، الحشد الإيراني والحشد الأمريكي، ومرادي من الحشد الأمريكي هو الحشد المرجعي، الحشد السيستاني. الشاشة الرابعة عنونتها مصطفى الكاظمي، الشاشة الخامسة عنونتها الأمريكان والسيستاني ما بين التخطيط والتنفيذ، الشاشة السادسة عنونتها من النجف إلى كنتاكي. الشاشة السابعة عنونتها ما بين قاسم سليماني ومحمد رضا السيستاني. الشاشة الثامنة وهي الأخيرة وقد فتحتها في الحلقة الماضية ولا زالت مفتوحة في هذه الحلقة، عنونتها سازو ديغان باسوزا، كلام كوميدي اقتطفته من مسلسل تمثيلي تلفزيوني عراقي من جيل السبعينات. سازو ديغان باسوزا، سأزودكم بصورة. عرضت عليكم المشهد المتعلق بهذا العنوان في الحلقة الماضية، وربما أحتاج لإعادة عرضه في هذه الحلقة إن كان هناك متسع من الوقت. هذه الشاشات الثمانية عرضت ما عرضت فيها من المعطيات والحقائق والوثائق. يبقى أمر الحكم النهائي إليكم، هذا أمر يخصكم أنتم، لا شأن لكم بقناعتي. عرضت المعطيات بين أيديكم، احترموا عقولكم واستخلصوا النتيجة بأنفسكم. نقطة مهمة جدا لابد أن تلتفتوا إليها حينما تريدون أن تستنتجوا النتيجة النهائية. إنني ما قلت من أن السيستاني ولا محمد رضا من أنهم عملاء للأمريكان، أنا ما قلت هذا الكلام ولا أعتقد به، لأنني متأكد جدا من أنهم سيقولونني هذا القول، إنني أقطع بذلك، فأنا أعرف طبيعة هؤلاء القوم. رأس مالهم الكذب والافتراء. أنا ما قلت وأصر من أن السيستاني وولده محمد رضا عملاء للأمريكان. نعم، نقلت كلاما نقل لي عن أبو مهدي المهندس في الحلقة الماضية في الشاشة السابعة التي عنوانها ما بين قاسم سليماني ومحمد رضا السيستاني، قال عن محمد رضا من أنه يعرفه، هو خائن وعميل. هذا كلام نقل لي عن أبو مهدي المهندس، أما أنا فما قلت هذا القول، وأقولها مجددا، من أن الأمريكان يحتاجون السيستاني أكثر من حاجة السيستاني للأمريكان. السيستاني كان بإمكانه حين دخل الأمريكان إلى العراق ألا يقترب منهم مطلقا، وهم أيضا سوف لن يقترب منه مطلقا. هم لن يتعرضوا له بأذى ولن يجبروه على شيء. الأمريكان أذكياء، ما هم بأغبياء أبدا، يعرفون كيف يتصرفون، وعندهم المعلومات والتفاصيل الكاملة عن الواقع الشيعي العراقي. وإن كان الشيعة وخصوصا في العراق، الشيعة بشكل عام وخصوصا في العراق، يدوخون الذي لا يدوخ، هذه قضية لابد أن نقر بها. ونقلا عن الأمريكان، قد أقروا بذلك. هناك ممن له علاقة بوزارة الخارجية الأمريكية من السياسيين، وفي بعض الأحيان يتحدثون معهم بشكل صريح، وهذا الحديث منقول من الأراضي الأمريكية وليس من الأمريكان الذين هم يعملون على أرض العراق. هذا الكلام منقول من موظفين كبار في الخارجية الأمريكية وليس جديدا. أيام الرئيس بوش، جورج بوش الابن، الذي أسقط النظام الصدامية البعثية المجرم، هكذا يقولون بتعبيرنا العراقي، يقولون ذول الشيعة دوخونا دوخونا دوخونا. ما ندري هل هم مع إيران أو أنهم ضد إيران. هناك ورأينا أنهم مع إيران، فجأة وانقلبوا فصاروا ضد إيران. إنهم يتحدثون عن الواقع الاجتماعي، لا يتحدثون عن الشخصيات الحاكمة في النجف أو في بغداد، فهم يعرفون كل أسرار هؤلاء، لكنهم يتحدثون عن الواقع الاجتماعي العام. يقولون لا ندري هل هم مع إيران أو ضد إيران، هل هم مع المرجعية في النجف أو ضد المرجعية، هل هم مع الديمقراطية التي جئناهم بها أم أنهم ضد الديمقراطية، هل يؤيدون حكومة المنطقة الخضراء أم لا يؤيدونها، هل هم يريدون نظاما دينيا أم أنهم يريدون نظاما علمانيا، هل هم فعلا لا يريدون الصراع مع السنة أم أنهم يريدون الصراع مع السنة. تلك حقيقة. قطعا هذا الكلام لا يمثل وجهة النظر الأمريكية في كل المؤسسات الأمريكية. هؤلاء من موظفي وزارة الخارجية الأمريكية ويتحدثون في حديث ما هو بحديث رسمي مع بعض السياسيين العراقيين. يذكرني هذا الكلام بما ذكره بريمر في كتابه عام قضيته في العراق. هذا هو الكتاب، طبعة دار الكتاب العربي بيروت لبنان بترجمة عمر الأيوبي، في صفحة 485. حينما أراد أن يغادر العراق، بريمر يقول: ذهبت لوداع محمد بحر العلوم. السيد محمد بحر العلوم ذهب بريمر لوداعه، وكان هذا الحوار فيما بينهما في لحظة الوداع. لا أريد أن أقرأ كل الحوار، وإنما أخذ هذه اللقطة من الحوار. بحر العلوم قال لبريمر: لما جئت إلى العراق ما كان هذا الشيب الكثير في رأسك يا سعادة السفير، لقد شاب رأسك كثيرا في هذه السنة التي قضيتها في العراق يا سعادة السفير. كان يلاطفه في الحديث، فماذا أجابه بريمر؟ قال له: هذا الشيب الذي في صدغي الأيمن، في الجانب الأيمن، الشيب الذي في الجوانب، هذا الشيب من سنة العراق، وأما الشيب في مؤخر رأسي فهو من أكراد العراق، لكن الشيب الكثير الذي على رأسي هو من شيعة العراق. يشيبون الماي الشيب. وقال له: هذا الشيب من شيعة العراق، منك ومن أمثالك. كلام على سبيل الملاطفة، لكنه ما هو ببعيد عن الحقيقة. نذهب إلى فاصل. عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. إذن لابد أن تأخذوا بنظر الاعتبار هذه النقطة المهمة حينما تستنتجون النتيجة النهائية من كل تلك المعطيات التي عرضت في ما بين أيديكم في الشاشات المتقدمة إلى هذه الشاشة وهي الشاشة الأخيرة، أن تأخذوا بنظر الاعتبار من أن المعطيات لا تقول، ولا أقول أنا، من أن أسيستاني وولده محمد رضا عملاء للأمريكان، أبدا لا أقول بهذا ولا أعتقد بهذا، بل أقول إن الأمريكان يحتاجون السيستاني ويحتاجون مرجعية السيستاني لتنفيذ برنامجهم في العراق، ويحتاجون السيستاني للحفاظ على مصالحهم. ومن هنا قلت من أن مرجعية السيستاني صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق. الأمريكان لا أجبروا السيستاني أن يتعاون معهم، ولا ضغطوا عليه، ولا هددوه، ولا فعلوا شيئا من ذلك. السيستاني هو باختياره ألقى بنفسه في أحضان الأمريكان، لا حبا في الأمريكان، ولا رغبة في مال أو في حاجة عندهم، إنما فعل ذلك لدفع غائلة الخطر الإيراني على مرجعيته، وبشكل خاص على مرجعية ولده المستقبلية. القضية تنحصر في هذا الأمر، لا علاقة لمصلحة العراقيين، ولا علاقة لمصلحة الشيعة، ولا علاقة لأي أمر يرتبط خارج مصلحة السيستاني الشخصية ومصلحة ولده الشخصية تحديدا محمد رضا. الحكاية كلها هكذا، ولا شيء وراء ذلك. وقت أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن صار وشيكا. نذهب إلى هذا الفاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن موسى إمامنا الكاظم صلوات الله عليه: ما بال ما روي فيكم من الملاحم ليس كما روي، وما روي في أعاديكم قد صح؟ فقال صلى الله عليه: إن الذي خرج في أعدائنا كان من الحق فكان كما قيل، وأنتم عللتم بالأماني فخرج إليكم كما خرج. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت قد أكملت حديثي من حيث انتهيت في الحلقة الماضية، حيث فتحت الشاشة الثامنة وهي الأخيرة، وها أني أتواصل معكم وأواصل حديثي الذي تقدم قبل الفاصل. لا أعيد ما ذكرته قبل الفاصل، وإنما استمرارا لعرض المعطيات والصور والحقائق في الشاشة الثامنة التي عنونتها بعنوان كوميدي سازو دقام بصوزة، سأزودكم بصورة، وقد زودتكم ببعض الصور في الحلقة الماضية في أجواء الشاشة الثامنة، ولا زال حديثي متواصلا كي أغلق هذه الشاشة في نهاية هذه الحلقة، وبذلك تكون المعطيات قد كملت بين أيديكم، وبإمكانكم حينئذ أن تصدروا حكمكم وأن تستخلصوا النتيجة من كل ما تقدم من معطيات ووثائق وحقائق عرضت في هذه الشاشات. رجاء اعرضوا لنا صورة الموقع الرسمي الإلكتروني لمكتب السيد عادل العلوي، اعرضوا لنا صورة موقع مكتبه على الشبكة العنكبوتية. هذه الصورة هي صورة الموقع الرسمي لمكتب السيد عادل العلوي، وفي المقال المعروض على الشاشة والذي تأريخه 5 أيضا على الشاشة، إنه جواب لسؤال موجه للسيد عادل العلوي، وهو من المتحدثين في وسائل الإعلام وفي القنوات الشيعية ومن أساتذة الحوزة في قم المقدسة. السؤال هكذا: نحن نعلم بفضل زيارة الأئمة عليهم السلام، وخصوصا الإمام الحسين عليه السلام، بل إن من ترك الزيارة يعتبر جفاء، ومع ذلك نرى أن بعض العلماء والمراجع لم يزوروا الحسين عليه السلام حتى بعد سقوط النظام البعثي في العراق. وواضح الكلام موجه باتجاه السيستاني وحتى باتجاه العديد من المراجع في مدينة قم، مثل صادق الشيرازي لم يتوجه لزيارة الحسين، وغير صادق الشيرازي. لكن السؤال يبدو بشكل خاص المقصود من السيستاني، ولذا فإن عادل العلوي أجاب عن هذه الجهة وتحدث عن السيستاني. رجاء اعرضوا لنا صورة عادل العلوي، هذه الصورة الأولى للسيد عادل العلوي، الصورة الثانية، وهذه صورة ثانية للسيد عادل العلوي. فماذا أجاب السيد عادل العلوي في جوابه المنشور على الموقع الإلكتروني الرسمي لمكتبه. بعد البسملة هكذا يقول: كل واحد يعرف تكليفه وله ظروفه الخاصة، ولا سيما مراجعنا العظام الذين هم بركات الأرض، ولا سيما الإمام السيستاني الذي هو ذخيرة الله للعراقيين. أنا لا أدري هل أن عادل العلوي يعلم الغيب فيتحدث عن الله سبحانه وتعالى من أنه قد ذخر السيستاني ذخيرة للعراقيين، أم أنه ناطق رسمي باسم الله سبحانه وتعالى. ولا سيما الإمام السيستاني الذي هو ذخيرة الله للعراقيين. وربما، والكلام من عادل العلوي، وربما الإمام الحسين روحي فداه، من حنانه ولطفه هو الذي يزور ولده، لأنه يعرف حاله وما عنده من مشاكل الأمة الإسلامية. وأيضا أقول: هل أن عادل العلوي ناطق رسمي عن الحسين؟ وحتى لو أراد أن يقول من أنني قلت ربما، على أي أساس يا عادل العلوي بنيت كلامك هذا؟ نحن نعتقد أن الحسين يزور أولياءه المخلصين، يزور الذين يكرمون زواره، هذا شيء نحن نعتقده ومن عقائدنا، لكنني أنا شخصيا حينما أفكر بأوضاع السيستاني، السيستاني الذي الحسين بقربه لا يذهب لزيارته، مع ما في زيارته من تشجيع للناس على زيارة الحسين، وإن كان الحسين مستغن عن تشجيع السيستاني لزوار الحسين، ولكن الحسين بقربه، ما هو ببعيد عنه. الذين يقطنون في قم أو في بلاد بعيدة ربما عندهم من الأعذار، ولكن ما عذر السيستاني؟ الحسين بقربه، ما عذره؟ ولنترك هذه القضية، ربما للسيستاني من العذر فيما بينه وبين الحسين، نحن لا نعلم الغيب، لكن قطعا نحن نعلم أن السيستاني سلط أناسا على العتبة الحسينية، بل على كربلاء، بل على شيعة العراق، سلط أناسا من قبله، ومن أبرزهم عبد المهدي الكربلائي. وعبد المهدي الكربلائي أهان الحسين في مكتب المرجعية، صهر عبد المهدي الكربلائي في حرم الحسين استهزاء وانتهاكا لحرمة الحسين، يوقع على الأدبار، على أدبار الذين يعملون في العتبة الحسينية. أي انتهاك للحرمة هذا؟ وكل هذا بعلم من عبد المهدي الكربلائي، وما فعل شيئا، والأمر هو هو بعلم من السيستاني، والسيستاني ما فعل شيئا، بل زاد في تكريمهم وزادت سلطتهم اليوم عما عليه في الأمس. فهذا السيستاني يا عادل العلوي يكرم الذين يهينون حرم الحسين ويسيئون الأدب بين يدي الحسين، فهل يستحق أن يكرمه الحسين؟ كرم الحسين أوسع منا جميعا، لكن الحسين صلوات الله وسلامه عليه من كرمه أيضا ومن لطفه، فهو لا يساوي بين من يكرم حرمه وبين من يهين حرمه، بين من يكرم خدامه وبين من يوقع على أدبار خدامه. وإلا فإن كرم الحسين أوسع منا جميعا، أوسع مني ومن عادل العلوي ومن السيستاني ومن كل الخلائق، أوسع منا جميعا. ولا نستغرب أن يسع كرم الحسين حتى الذين يسيئون إلى الحسين، هذا ما هو بمستغرب. ولكن أيضا للكرم قواعد وأصول، فإن الحسين قد تكون شفاعته تشملني وتشملك يا عادل العلوي وتشمل السيستاني في يوم القيامة. أنا لا أتحدث عن يوم القيامة، إنني أتحدث عن الدنيا. في الدنيا وفي الجهة الغيبية منها، فإن الحسين صلوات الله وسلامه عليه بحسب ما أعرف من ثقافتهم وأدبهم من رواياتهم ومن قرآنهم المفسر بتفسيرهم، هناك قواعد، هناك قوانين في الجانب الغيبي للحياة الدنيوية، فإنهم صلوات الله عليهم لا يساوون بين من يكرمهم ويكرم زوارهم ويكرم شيعتهم وبين من يهينهم ويهين مقدساتهم ويهين زوارهم ويهين خدامهم. وهذا هو الذي فعله ويفعله عبد المهدي الكربلائي وصهره مرتضى، والسيستاني لا زال يكرمهم ولا زال يرفع شأنهم. فهل من المنطقي أن الحسين يكرم هؤلاء بحسب القوانين والقواعد التي تحكم الوجه الغيبي لهذه الحياة؟ إنني لا أتحدث عن كرم الحسين بالقياس إلى الحسين، إنما أتحدث عن كرم الحسين بالقياس إلى قوابل الكرم، فإن الكرم وإن الفيض يكون بقدر القابل، على قدر القابل. تلك هي الحكمة التي وجدناها في قرآنهم المفسر بحديثهم وفي ثقافتهم الواضحة في رواياتهم وأدعيتهم وزياراتهم الشريفة. وإلا فإن الأمور ستختلط في بعضها وستلتبس الحقائق ولا يبقى للحكمة من مكان. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الدبرية السيستانية.
الحسين أصل هذا الكلب
المرتضى، مرتضى واعد
زين
مرتضى وقع عدل، وقع عدل لا لا بحب
صالح عدل مو
هذه الاستهانة بحرم الحسين يا عادل العلوي، أين تضعها أنت؟ ما هي بقضية مخفية ولا هي بسر، إنها موجودة على الشبكة العنكبوتية والجميع رآها وما حدث شيء. بقي الذين يهينون حرم الحسين يتحكمون بالحسينيين وبشعائر الحسين وبالحرم الحسيني وبزوار الحسين وبجيران الحسين في كربلاء، ولا زالت الأمور بأيديهم، وكل ذلك بأمر وبإرادة من السيستاني نفسه، هذا الذي أنت تتحدث عنه. فهل من المنطقي يا عادل العلوي أن الحسين يزور السيستاني هذا؟ وهذه نقطة من بحر كبير من الإساءة إلى محمد وآل محمد في أجواء مرجعية السيستاني. إلى متى تضحكون على الناس؟ وإلى متى تمارسون التجهيل والتثويل والتضليل؟ إلى متى؟ ثم بعد ذلك يذهب عادل العلوي ويطلب من هذا السائل ومن بقية الشيعة أن يزوروا عن السيستاني وعن بقية المراجع. الزيارة عن الشيعة من الأحياء أو من الأموات أمر محبب عند آل محمد، والشيعة أحرار بإمكانهم أن يزوروا عن أي أحد. لكنني أنا أتساءل حينما يحدثنا أئمتنا عن أن أكثر مراجع الشيعة هم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، وهذا الكلام يشمل الجميع الأموات والأحياء. وإمام زماننا في رسالته إلى الشيخ المفيد يتحدث عن أن أكثر مراجع الشيعة نقضوا العهد، نقضوا بيعة الغدير، وذهبوا بعيدا عن المسار الصحيح، وهذا ينطبق على الأموات والأحياء. فالأكثر من مراجع الشيعة من الأموات والأحياء نقضوا بيعة الغدير، والأكثر من مراجع الشيعة من الأموات والأحياء هم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. فهذا المرجع الذي أنت تريد أن تزور نيابة عنه أو أن تهدي له ثواب الزيارة إذا كان ميتا مثلا، من أين لك الضمان من أنه ليس من هؤلاء، من الذين نقضوا بيعة الغدير؟ أي سوء توفيق هذا للإنسان أن يزور نيابة عن شخص نقض بيعة الغدير وبعلمه؟ الإمام يقول كأنهم لا يعلمون، هم يعلمون أنهم نقضوا بيعة الغدير ونبذوا العهد المأخوذ منهم، هكذا يقول صاحب الأمر في الرسالة إلى الشيخ المفيد وهو يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هم يعلمون، على الأقل عندهم علم إجمالي في ذلك. أي سوء توفيق أن أزور عن شخص ناقض لبيعة الغدير وصاحب الأمر ساخط عليه والصادق يعده أسوأ من شمر وحرملة؟ أي سوء توفيق هذا لي ولذا فإنني بت لا أقرأ لا سورة فاتحة ولا سورة قدر ولا أي شيء لأي من هؤلاء. التبست الأمور علينا، لماذا نهدي إليهم زيارة؟ لنهدي هذه الزيارة للشيعة الضعفاء الذين ضللوهم هؤلاء. المراجع ضللوا الشيعة، لنزور نيابة عن الشيعة الذين ضللهم هؤلاء. جئني بمرجع أنت ضامن أنه لم ينقض بيعة الغدير. أنا لا أعرف أحدا بهذا الوصف، لأن كتب المراجع الموجودة في المكتبة الشيعية تنقض بيعة الغدير، كل التفاسير ناقضة لبيعة الغدير، كل كتب العقائد ناقضة لبيعة الغدير، وما كتبوه في الفقه والاستنباط ناقض لبيعة الغدير. إنهم يتحدثون بمنطق الطوسي الذي هو منطق الشوافع والمعتزلة، كل حرف يدرسونه في حوزة النجف وغيرها ينقض بيعة الغدير جهارا نهارا. فهؤلاء هل يستحقون على الأقل من وجهة نظري سوء توفيق أن أزور نيابة عن هؤلاء أو أن أهدي لهم زيارة؟ الأفضل أن أزور عن الشيعة الذين ضللهم هؤلاء المراجع، ضللوهم، ضللوا الشيعة. الأئمة يقولون ذلك، ما أنا الذي أقول. أنا لا أريد أن أخوض في كل صغيرة وكبيرة، لكن هذا يا شباب الشيعة ضحك على ذقونكم. زوروا عن آبائكم، عن أجدادكم، زوروا عن الشيعة الذين لا يذكرهم أحد، ماتوا ولا يذكرهم أحد، إما أنه ليس لهم من أعقاب أو أن الذين خلفوهم لا علاقة لهم بالزيارة والدعاء والأجر والثواب. زوروا عن هؤلاء، زوروا عن الشيعة الذين ماتوا على ضلال بسبب مراجع النجف، مراجع المذهب الطوسي. زوروا عن هؤلاء، إنهم يتابعونهم إلى قبورهم، يقرؤون لهم وعندهم دعاء العديلة الذي عقيدة التوحيد فيه بحسب منطق أهل البيت شرك، دعاء كتبه بعض المراجع. مرارا أقول يا أيها الشيعة اقرأوا عند موتاكم الزيارة الجامعة الكبيرة، مرارا وكرارا أقول يا أيها الشيعة اقرأوا عند موتاكم الزيارة الجامعة الكبيرة، أو على الأقل اقرأوا عندهم زيارة عاشوراء، أو اقرأوا عندهم دعاء صنمي قريش، أو اقرأوا عندهم زيارة آل ياسين، أو زيارة الزهراء، اقرأوا عندهم الزيارة الجامعة الكبيرة بدلا من دعاء العديلة، هذا الدعاء الذي كتبه المراجع وفقا لعقائد ضالة بحسب منطق الأئمة عقيدة التوحيد التي ذكرت في هذا الدعاء عقيدة شركية، الأئمة يقولون عنها إنها شرك. أنا أحدثكم وأنا متأكد مما أقول، وقد تحدثت عن هذا بشكل مفصل في برامج سابقة، بإمكانكم أن تعودوا إلى تلك البرامج وبالمصادر والأدلة والوثائق. أنا لا أحدثكم حديثا جزافيا، أنا أحدثكم وأنا متأكد بشكل قطعي مما أقول. إلى أن يقول عادل العلوي: ومثل هذا العمل، أي عمل، إذا ما أهديتم يا أيها الشباب أو زرتم نيابة عن المراجع، عن أي مرجع من المراجع، ومثل هذا العمل يكون سبباً للتوفيقات والفيوضات الإلهية، جئني بمرجع ليس ناقضا لبيعة الغدير، وما هو بأضر على الشيعة من شمر وحرملة، وأنا سأزور نيابة عن وسأنال التوفيق إن كان هناك من توفيق، لكن ما هو الضمان أن هذا المرجع الذي هو من الأحياء أو الذي هو من الأموات ليس من هذه الأكثرية التي نقضت بيعة الغدير وصاحب الأمر ساخط عليها، أو أنه ليس من هذه الأكثرية التي هي أسوأ من شمر وحرملة بحسب حديث الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ ما هو الضمان؟ لا يوجد ضمان. ثم يقول سيد عادل العلوي: قطعا هو لا يقصد أن يضحك على ذقون الشيعة، لكن الذي يحدث على أرض الواقع هو هذا ضحك على ذقون الشيعة. هو بهذا الكلام يريد أن يتملق للسيستاني ومرجعية السيستاني، وهذا هو حال أصحاب العمائم، صعدوا نزلوا متملقون متملقون. فما دام فسح الله لك المجال لزيارة سيد الشهداء، يخاطب السائل ومن يكونون على مثاله، فما دام فسح الله لك المجال لزيارة سيد الشهداء عليه السلام فاجعلها نيابة عن مرجع من المراجع. أيه مراجع؟ أيه بطيخ؟ الإمام الحجة يقول إن أكثرهم نقضوا بيعة الغدير، هذا سنة 410 للهجرة، هل بقي أحد من ذلك اليوم إلى يومنا هذا لم ينقض بيعة الغدير؟ ما كتبهم دالة على ذلك، كل كتبهم دالة على ذلك، تخالف منهج بيعة الغدير. فاجعلها نيابة عن مرجع من المراجع الذين هم حجة الله علينا في زمن غيبة مولانا وإمامنا وولي أمرنا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. الإمام جعل الحجية لرواة الحديث، فمن من المراجع يحسن أن يقرأ الرواية بشكل صحيح. فهل أن الإمام الحجة جعل هؤلاء وعدهم رواة للحديث وجعلهم حجة علينا وهم لا يحسنون قراءة الروايات في الكتاب، فضلا عن أن يحفظوا الروايات ثم يروونها لنا من دون كتاب؟ هم لا يحسنون قراءتها على الورق، وحينما نقول رواة حديث يعني أنهم يحفظون الحديث، إن لم يكن باللفظ عينه على الأقل بالمعنى الصحيح، وهذا ما لا نجده عند هؤلاء الذين يقال عنهم مراجع، يقرؤونه على الورق ولا يحسنون القراءة. هؤلاء هم رواة الحديث الذين جعلهم صاحب الأمر حجة علينا؟ أي منطق أخرق هذا؟ فاجعلها نيابة عن مرجع من المراجع الذين هم حجة الله علينا في زمن غيبة مولانا وإمامنا وولي أمرنا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. والراد عليهم كالراد على الأئمة الأطهار عليهم السلام، الراد على المراجع يكون رادا على الأئمة. من أين جئت بهذا الكلام يا عادل العلوي؟ هذا افتراء من افتراءات مراجع الشيعة، ترددونه على المنابر وفي الفضائيات، كذابون أنتم، مفترون على آل محمد، الرواية هكذا تقول في الكاف الشريف، إنك تقصد هذه الرواية فأنا أعلم ذلك، إنها رواية عمر بن حنظلة، وهذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 88، إنه الحديث العاشر من الباب الذي عنوانه باب اختلاف الحديث، الحديث العاشر بسنده عن عمر بن حنظلة عن إمامنا الصادق، الرواية طويلة أذهب إلى موطن الحاجة، فإن عمر بن حنظلة سأل الإمام الصادق عن مخاصمة تحدث بين الشيعة، فهل يترافعون إلى قضاة الأمويين قضاة العباسيين؟ الإمام منع من ذلك، فما هو الحل؟ أن تترافع الشيعة عند رواة الحديث وليس عند المراجع، عند فقهاء هذا هو منهجهم، الإمام ذكره، وهذا المنهج بالضبط يتناقض مع منهج الحوزة في النجف، ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا، متى رويتم الحديث يا أصحاب العمائم في الدراسة الحوزوية، في أي مقطع منها متى رويتم الحديث؟ إنكم أجهل الناس برواية الحديث، متى رويتم الحديث؟ في أي كتاب؟ ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا، من أول يوم يدخل الطالب الحوزوي تثيرون الوساوس والشكوك في نفسه باتجاه كتب الحديث، من أول يوم يدخل فيه إلى الحوزة، من أول يوم لا ترغبونه في قراءة كتب الحديث، لا ترغبونه في قراءة ما ورد من تفسير علي وآل علي للقرآن، توجهونه إلى تفاسير النواصب على شكليها، على تفاسير النواصب بشكل مباشر كالفخر الرازي وسيد قطب وأمثالهما، أو توجهونه إلى تفاسير مراجع الشيعة التي هي أيضا تفاسير نواصب تتناقض مع تفسير علي وآل علي؟ أليس هذا هو الذي يجري في النجف وفي قوم؟ ربما الذين لا يعرفون هذه الحقائق قد يكذبونني، يستغربون من كلامي، لكن أصحاب العمائم يدركون صدق مقالي، فهذا هو الذي يجري على أرض الواقع. فهذه الأوصاف لا تنطبق على منهج حوزة النجف ولا على منهج حوزة قم. ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا بعد أن يروي الحديث ويتشبع بالحديث ومن خلاله يستنتج القواعد ونظر في حلالنا وحرامنا، وهذا لا وجود له في المنهج الحوزوي إطلاقا منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى زماننا هذا، وبشكل أخص منذ سنة 448 للهجرة عندما أسس طوسي حوزة النجف. منذ ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا ليس لهذا المنهج لا من عين ولا من أثر. المنهج الموجود منهج شافعي صرف يطبق على جزء من حديث أهل البيت. ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، عرف أحكامنا. المعرفة أعلى درجة من العلم، القضية ليست ظنون، لأن وراء هذا التسديد فالإمام ماذا يقول؟ فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. الإمام جعله حاكما، يعني أن التسديد سيأتي من الإمام، وهذا لا يعترفون به أساسا. أساسا هذه الرواية ضعيفة عندهم، هذه التي يصطلحون عليها المقبولة، يعني بالكاد يمكن أن تقبل. أساسا هذه الرواية بحسب قواعد علم الرجال الناصبي، قذارات هذا العلم وأوساخ هذا العلم، هذه الرواية ضعيفة. فهذا المنهج لا وجود له. روى حديثنا، تشبع حتى صار راوية للحديث، وبعد ذلك نظر في حلالنا وحرامنا، وعلى أثر ذلك عرف أحكامنا، وليس علم بها، عرفها، وإنما حصلت له هذه المعرفة بسبب التسديد والتأييد، لأن الإمام يقول فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. إذا لم يكن مسددا فهل من المنطقي أن الإمام الصادق يقول للشيعة عليكم أن ترضوا به حكما؟ والأئمة هكذا علمونا، من أن منصب القضاء إما هو لنبي أو وصي نبي أو من يقوم مقامهما، والذي يقوم مقامهما لا بد أن يحظى بتسديد وتأييد منهم. الرواية واضحة جدا، وهذا المنهج لا وجود له في الجو الشيعي. وحتى إذا أردت أن أترك كل هذا الكلام وأقول من أن الرواية تنطبق على المراجع الموجودين، فإن الرواية ليس فيها من شيء كما قلت يا عادل العلوي وكما يردده الآخرون. الرواية هكذا تقول: فإذا حكم بحكمنا، هذا الفقيه إذا حكم بحكمنا، أنت ماذا تقول يا عادل العلوي؟ أنه من رد على المراجع، هل أن المراجع في كل أحوالهم يقولون بقول أهل البيت ويحكمون بحكم أهل البيت؟ إذا كان الأمر هكذا، إذا لماذا يكتبون في مقدمة رسائلهم من أن العمل بهذه الرسالة مجزئ ومبرئ للذمة؟ هو ليس متأكدا من أن فتاواه تطابق ما يريد أهل البيت. أي منطق هذا؟ فإذا حكم بحكمنا، بحكمهم، بحكم محمد وآل محمد، لا بحكم المرجع نفسه، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وليس بحكم المرجع، المرجع لا قيمة له هنا، فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والرد علينا الرد على الله. أين هو الحديث عن الرد على الفقيه؟ هذه كذبة يكذبها مراجع الشيعة، كذابون هؤلاء، مفترون هؤلاء، هم سرقوا كل شيء لمحمد وآل محمد وجعلوه لهم. الرواية تتحدث عن محمد وآل محمد. أنتم تعرفون العربية، عودوا إلى الرواية، سأقرأها عليكم ولكن عودوا إليها بأنفسكم. فإذا حكم بحكمنا، هذا الذي لابد أن يكون قد سار في المنهج الذي حدده الإمام الصادق وسدده الإمام، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله من فإنما استخف بحكم الله. الاستخفاف هنا بحكم الله الذي هو حكمهم، ما هو بحكم الفقيه. وعلينا رد، ما قال من أنه رد على الفقيه، وعلينا رد، هذا رد على محمد وآل محمد، والرد علينا الرد على الله، وهو على حد الشرك بالله. أين هذا من هذا الهراء وهذا الكذب الذي يردده أصحاب العمائم هؤلاء؟ فاجعلها نيابة عن مرجع من المراجع الذين هم حجة الله علينا في زمن غيبة مولانا وإمامنا وولي أمرنا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، والراد عليهم على المراجع كالراد على الأئمة الأطهار عليهم السلام، والراد على الأئمة كالراد على الله، وهو في حد الشرك. فهذه عقيدتنا في مراجعنا العظام. أي منطق أعوج وأية عقيدة ضالة هذه؟ هذا هو الهراء الذي يعلمكم إياه أصحاب العمائم. في الحقيقة في سابق الأيام كنت ألوم على والده، على والد السيد عادل العلوي، إنه آية الله السيد علي العلوي. كنت ألوم عليه ما يطبعه من شعر، كان شاعرا وله شعر جميل يقرأ على المنبر الحسيني له أشعار وقصائد جميلة، ولكنه كان في نفس الديوان، في نفس الدواوين التي يطبعها، في نفس الكتب التي يضع فيها شعره في أهل البيت، كان يضع فيها هراء، فكنت ألومه فيما بيني وبين نفسي، أقول ما الداعي لطباعة مثل هذا الكلام في كتاب يجمع فيه شعر لآل محمد، وتطبع هذه الكتب بأموال محمد وآل محمد. أتذكر مما كتبه في ديوانه على سبيل المثال من الشعر والده السيد علي العلوي، وكنت ألومه فيما بيني وبين نفسي حينما أقرأ في ديوانه: لماذا الديك صاح عوع عوع؟ لأن الجاج صاحت قوق قوق. لا تتوقع أنني أمزح، هذه حقيقة. راجعوا ديوانه، مكتوب في ديوانه. رجاء اعرضوا لنا صورة والد السيد عادل العلوي آية الله السيد علي العلوي رحمة الله عليه. هذا هو آية الله السيد علي العلوي والد السيد عادل العلوي، كان شاعرا ويقرأ شعره على المنبر الحسيني، ولكن في الوقت نفسه كان يكتب في دواوينه مثل هذا الكلام: لماذا الديك صاح عوع عوع؟ لأن الجاج صاحت قوق قوق. لماذا شاربك صاير مدندل؟ لأن الحاكم صاير قرندل. ومثل هذا الخرط. في الحقيقة كنت ألومه فيما بيني وبين نفسي حين أقرأ مثل هذه الكتب. يمكنني أن آتيكم من مثل هذا الخرط بأمثلة أخرى، لكن الآن ثبت عندي أن ذلك الكلام أفضل تريليون 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 مرة من هذا الخرط الذي يكتبه ولده عادل العلوي. صورة من هذه الصور سازو دقم بصوزة، سأزودكم بصورة. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. مرتضى الكشميري: الصهر المدلل للسيستاني وحاكم الشيعة الذي نصبه السيستاني في غرب الأرض، حاكمهم الديني بحسب الشرعة السيستانية. في فيديو يحدثنا مرتضى الكشميري عن أنه لا يتاجر بالأخماس، وهو متفضل علينا، متفضل على الشيعة، لأنه يستلب أموالهم، يستلب بالباء وليس يستلم، يستلب أموالهم. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
أما أجي أنه أجي أقول يا بتعالي الذي عنده خمس، أو أتحدث عن مسألة الخمس، حتى البعض ربما يتصور بأني أنا أدور مسألة الخمس. قضية الخمس هي مسألة بالحقيقة ليست مسألة كما يقولون بأنه تجارية. يعني أنا لما يسلمني إنسان حق شرعي بصفته وكيلا معتمدا للسيد، أو أنه يسلم حق الشرعي للمرجع، هذا بالحقيقة لا يكون أنه يتصور أن رح يمن عليا أو يمن على المرجعية بأن سلم حقه. أنا أمن عليه، المرجعية تمن عليه بأنه رفعت عنه التكليف.
المرجعية تمن علينا، المرجعية تمن علينا حينما يتم التوقيع على المؤخرات، والمرجعية تمن علينا حينما تستلب أموالنا على أنها حق لصاحب الزمان، ولكن حينما تقع في جيب المرجعية تتحول إلى مال مجهول المالك. المرجعية، المرجعية، المرجعية. رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من تفاصيل ما يقول هذا الرجل.
أما أجي أنه أجي أقول يا بتعالي الذي عنده خمس، أو أتحدث عن مسألة الخمس، حتى البعض ربما يتصور بأني أنا أدور مسألة الخمس. قضية الخمس هي مسألة بالحقيقة ليست مسألة كما يقولون بأنه تجارية. يعني أنا لما يسلمني إنسان حق شرعي بصفته وكيلا معتمدا للسيد، أو أنه يسلم حق الشرعي للمرجع، هذا بالحقيقة لا يكون أنه يتصور أن رح يمن علي أو يمن على المرجعية بأن سلم حقه. أنا أمن عليه، المرجعية تمن عليه بأنه رفعت عنه التكليف.
مراجعنا حجة الله علينا كما يقول عادل العلوي، وهم يمنون علينا حينما يأخذون أموالنا كما يقول مرتضى الكشميري. وأيضا من حرصهم علينا هم يدققون أوضاعنا من الجهة الأمامية، من الجهة الخلفية، وبعد ذلك بعد أن يتم تدقيق أوضاعنا الأمامية والخلفية، فإن وكلاءهم الذين أيضا يمنون علينا يقومون بالتوقيع على المؤخرات. مدللين والله الشيعة شيردو، يشيكونهم من قدام ومن وراء، وين؟ في الحرم الحسيني، تشييك كامل من قدام من وراء، وبعدين يوقعون للشيعي تمام مرتب على 24 حباية. والمراجع نواب صاحب الزمان وهم حجة الله علينا، والراد عليهم كالراد على الله. وأصهار المراجع وكلاء المراجع هم المتفضلون علينا، وأصحاب المنة والكرامة والفضل علينا، جزاهم الله خير الجزاء. وأما السياسيون فهم ملائكة. الجعفري على نفس القياس، جبرائيل، ميكائيل، الشيقرئيل، إبراهيم الشيقر، الشيقرئيل، إبراهيم الشيقر الجعفري يقول من أن حكومة المنطقة الخضراء ملائكية. وإحنا من سنة 2003 لحد الآن ملائكة رايحة وملائكة جاية، حكومة ملائكية. أعرضوا لنا الفيديو.
لا نزعم أن الحكومة حكومة ملائكة بالأفراد، لكنها حكومة ملائكية بها صفة ملائكية. أي دولة من دول العالم الآن تستطيع أن تجمع كل الفرقاء على مائدة واحدة؟ أتحداهم، من أمريكا وأوروبا إلى دول الخليج. الآن 82 سيدة في البرلمان العراقي، يا دولة بها حتى بأوروبا. حكومة اللي شكلتها الثاني عام 2005 ست سيدات كانوا بالوزارات ووزيرات وياها. الآن الكردي والعربي والتركماني، المسلم وغير المسلم، السني والشيعي موجودين بالبرلمان وموجودين بالحكومة. جيب لي حكومة من هذه الحكومات عندها هيك تنوع بالمجتمع يعبر إلى التنوع بالحكومة.
والله خير وبركة، حكومة ملائكية، وكلاء يمنون علينا بفضلهم وكرمهم، مراجع نواب لصاحب الزمان. شنو هذا الخير اللي احنا عايشين به؟ عمي طالبين المرجعية بطلابة، وماذا بعد؟ نساؤنا أيضا من الملائكة. موفق الرباعي يحدثنا عن ذلك، وعبر قناة المدى الفضائية وفي برنامج حلاوة السهرة.
خلي نشوف بعد شنو اكو بفنجانك. بفنجانك امرأة، وامرأة لابسة ملابس بغدادية اللي هي مثل اللي احنا لابسين تقريبا، العباية او قلبية، وفاتحة ايديناتها كلش الك، كأنما هي دنيا. من هذه المرأة في فنجان دكتور موفق؟
أنا عندي زوجة،
نعم،
أم علي،
نعم.
هذه يعني مو بني آدم، هذا يعني ملك من السماء نزل للأرض، قرضت الأرض وبعدين يرجع للسماء،
نعم.
يعني ملك من ملائكة الله الصالحين حقيقة.
مع احترامي وإكرامي لعائلة الدكتور موفق الرباعي، لا شأن لنا بأسرته وعائلته. أنا أتحدث عن هذا التصوير وهذا الأسلوب في الكلام. يعني إذا كانت أم علي مع احترامي وإكرامي لها ملاكا نازلا من السماء، راح يطلع موفق الرباعي كروبي، يعني موفق مو الرباعي، موفق الكروبي، لأن الكروبيين هم من أعلى مراتب الملائكة المقربين، فراح يصير لنا موفق، موفق الكروبي مو موفق الرباعي. أعيد بث الفيديو رجاء.
خلي نشوف بعد شنو اكو بفنجانك. بفنجانك امرأة، وامرأة لابسة ملابس بغدادية اللي هي مثل اللي احنا لابسين تقريبا، العباية او قلبية، وفاتحة ايديناتها كلش الك، كأنما هي دنيا. من هذه المرأة في فنجان دكتور موفق؟
أنا عندي زوجة،
نعم،
أم علي،
نعم.
هذه يعني مو بني آدم، هذا يعني ملك من السماء نزل للأرض، قرضت الأرض وبعدين يرجع للسماء،
نعم.
يعني ملك من ملائكة الله الصالحين حقيقة.
زين يا جماعة، خلونا نتحدث بشكل واضح. إذا عتباتنا المقدسة تشيكنا من الأمام ومن الخلف وترتب أمورنا، خير إن شاء الله، ومراجعنا نواب صاحب الزمان، وأصهار مراجعنا ووكلائهم يتفضلون علينا، ناس أطهار أخيار لا يعبثون بالخمس ولا يسرقون الشيعة ولا يتاجرون بالأخماس، وناس أطهار أنقياء مثل ما في أوساط حزب الدعوة حينما يتحدثون عن قياداتهم يقولون فلان يقطر تقوى. هسه ليش يقطر ينقط؟ أنا ما أدري، ولا هو بعدين القضية هدقوها هدق على روسنا لما وصلوا إلى الحكم بعد القضية، ما صارت تنقيط وتقطير، هدق هدقوها على روسنا. وتعرفون انتم شنو اللي ينهدق هدق على الروس على اي حال. فوكلائنا ينقطون، ما ادري عندهم ليك، يقطر تقوى على راسي. والسياسيون ملائكة كما يقول الاشيق إرئيل ابراهيم الجعفري، ونساؤنا ايضا ملائكة، وما ندري هم يمتى راح يصعدن. سيجوز بعضكم يقول يا ريت يصعدن ونخلص، ما اقول الجميع، بعضكم ربما اللي عنده ملك اصلي، والنساء ملائكة. ادري اولاد الحلال البواق اللي يبوقنا منين اجى لحد؟ مو احنا حرامينا حرام بيت، متفقين انا وياكم، حرامينا حرام بيت. زين اذا كانت نسائنا ملائكة ورجالنا ملائكة والمنطقة الخضراء فوج ينزل وفوج يصعد من الملائكة، والوكلاء والاصهار ناس اطياب واطهار ينقطون تقوى من جوا، عدهم ليك يقطر تقوى. زين والمراجع نواب صاحب الزمان، واحنا حتى بالعتبات اكو عملية تشييك حتى يصير الشيعي مضبوط من قدام من وراء، ويوقعونه يرتبون وضعه. زين الحرامي منين اجانا؟ منين اجى هذا الحرامي؟ هذا البواق اللي جاي يبوق بينا منين؟ هذا ما إله الا بس احتمال واحد، هذا واحد من الملائكة، لاننا كلنا ملائكة، واحد من الملائكة بس ما جاي بالطريق الصحيح، جاي بطريقة التلقيح الصناعي بحسب فتوى السيستاني. هذا احتمال أنا لا أدري، ولكن من أين إذن جاء هذا البواق؟ هذا البواق اللي يبوق بينا منين إجى؟ أترك الجواب إليكم، نذهب إلى فصل. عن أبي خالد الكابولي قال سألت أبا جعفر عليه السلام باقر العلوم صلوات الله عليه، سألت أبا جعفر عليه السلام أن يسمي القائم حتى أعرفه باسمه. فقال: يا أبا خالد، سألتني عن أمر، لو أن بني فاطمة عرفوه لحرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة. عرضت بين أيديكم في الحلقة الماضية من ضمن هذه الشاشة، وهي الشاشة 8 وهي الأخيرة، عرضت مقطعا من مسلسل تمثيلي تلفزيوني عراقي من مسلسلات السبعينات تحت موسى الحلاق. يتحدث هذا المقطع عن قراءة رسالة كتبت باللغة العربية، ولكن الذي قرأها قال إنها قد كتبت باللغة الهندية لجهله بالقراءة. أنا ما عرضت هذا المشهد أو هذا المقطع من المسلسل لأجل أن نستمتع بمشاهدته. مسلسل قديم وبالأسود والأبيض، لكنني جئت بهذا المقطع وسيلة إيضاح كي أقرب لكم واقعنا الشيعي في ظل سلطة المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. ما كان عندي من وقت كي أقف وأشير إلى مقصدي لإيراد ذلك المقطع من المسلسل الكوميدي الاجتماعي. سأعيد لكم عرض المقطع، ولكنني بعد أن أتم كلامي أتمنى أن تلتفتوا إلى كلامي وأن تطبقوا كلامي على المشهد الذي سأعرضه بين أيديكم. نحن عندنا مشكلة كبيرة، إنها مشكلة العربة قبل الحصان. فهل تتحرك العربة حينما نضع العربة قبل الحصان كما يقال في الأمثال؟ هل تستطيع العربة أن تجر الحصان؟ وهل يستطيع الحصان بهذه الهيئة أن العربة أمامه وقد ربطت به ورأسه إلى العربة، هل يستطيع أن يجر العربة بشكل صحيح؟ حينما توضع العربة أمام الحصان توقفت الحركة. مراجعنا مستوى الوعي ومستوى الثقافة عندهم هابط إلى حد بعيد، إلى الحد الذي أن أتباعهم، لا أتحدث عن الجميع وإنما أتحدث عن بعض أتباعهم، يملكون من الوعي ومن الثقافة أكثر منهم، ومع ذلك يضحكون على أنفسهم ويقولون من أن المراجع أفهم منا وأكثر وعيا منا. الواقع الذي نعيشه حينما تحدث مشكلة من المشاكل السياسية الاجتماعية، عامة الشيعة في المقاهي يجلسون أو في الدواوين يشخصون المشكلة بشكل جيد ويضعون لها حلولا، والمرجعية عاجزة عن ذلك، وحينما تضع حلا تضع حلا بائسا. حتى الأحزاب الدينية الشيعية وإن كانت أحزابا متخلفة جدا بالقياس إلى الأحزاب المتقدمة في الدول الأخرى، حتى في دول الشرق الأوسط، أحزابنا الدينية الشيعية متخلفة جدا إلى حد التعفن في التخلف، ومع ذلك فإن قياداتهم يملكون رؤية ووعيا أفضل بكثير من قدرة ووعي المرجعية، ومع ذلك يكذبون على الناس. هم يعلمون أن المرجعية لا تملك لا كفاءة ولا قدرة ولا وعيا. أنا قد أثبتت لكم ذلك، بيانات تصدر من السيستاني مشحونة بالأخطاء اللغوية والنحوية والبلاغية وحتى في الجانب الفكري والعقائدي، وقد عرضت لكم ذلك، عرضت لكم فيديوهات لمراجع الشيعة وهم لا يحسنون قراءة صلاتهم، ما عرضت مرجعا واحدا ولا من صغار المراجع، عرضت لكم فيديوهات لكبار مراجع الشيعة من أموات ومن أحياء لا يحسنون قراءة صلاتهم. هذا الذي لا يحسن قراءة صلاته وهي من مقدمات التدين، ماذا يحسن هذا؟ وهذا الذي لا يحسن أن يكتب بيانا بشكل صحيح، ماذا يحسن هذا؟ وهذا الذي يعجز أن يظهر أمام أتباعه كي يتحدث إليهم بحديث ولو لدقائق، لأنه يخاف إذا ما تحدث أن يتهدم هذا الهيلمان الكاذب من التقديس ومن افتراء الكرامات ومن الدجل الذي لا يحسن أن يفعل هذا، فماذا يحسن؟ هذه الصورة الكاذبة لكفاءة المراجع ولعلمهم ولثقافتهم ووعيهم وإدارتهم وقيادتهم، هذا كله كذب، والله كله كذب في كذب، والذين يعملون بالقرب منهم يعرفون ذلك حقيقة، يحدثوننا بأشياء مضحكة عن هؤلاء المراجع أنا لا أستطيع أن أوردها لأنها ترتبط بشؤونهم الشخصية وبشؤون عوائلهم، وأنا لا أريد أن أتحدث عن كل شيء لا كما يقولون من أنني أحاول تسقيطهم، إذا كنت أريد تسقيطهم فإن عندي من المعلومات التي تجعلهم سخرية كوميديا على ألسنة الناس ولا يستطيعون أن يكذبوها، لكنني لا أفعل هذا، أنا لا أريد أن أسقطهم بهذا الأسلوب، أنا أريد أن أشخص المعايب. دعوتي دائما للتصحيح، تصدقونني لا تصدقونني تلك مشكلتكم، أنا فيما بيني وبين نفسي ما عندي من مشكلة ولا أعبأ بمشاكل الآخرين اتجاهي، ذلك أمر يسألون عنه كما أسأل أنا عما أقول وعما أبين. مراجعنا فاشلون لا يمتلكون الكفاءة والقدرة على إدارة وقيادة أمور الناس، الناس تتصور فيهم هذا، الواقع يتحدث عن شيء آخر بالضبط كما في هذا المشهد التمثيلي. هذه المرأة تمثل الأمة، تمثل الواقع الشيعي، جاءت بمشكلتها، جاءت برسالة مكتوبة بلغة عربية صحيحة، فولدها يدرس في الهند، جامعي كتب رسالة إلى أهله فجاءت بها إلى حج راضي، وحج راضي يمثل الجهة المحترمة في ذلك الزقاق في تلك المحلة. هو لا يحسن القراءة، خدعها، قال لها من أن ولدها قد كتب باللغة الهندية. العامل الأجير كان أكثر كفاءة منه، تطبيق عملي للذي قلته قبل قليل، ولكنه اضطر أن يكذب على المرأة أيضا، مثلما يكذب أتباع المراجع على أنفسهم وهم يعلمون أنهم أكثر كفاءة من المراجع، ولكنهم يضحكون على أنفسهم ويضحكون على الناس ويقولون إن الحل عند المرجعية، والمرجعية لا تعرف أن تدبر أمرها حتى تستطيع أن تدبر أمر الأمة. فهذا الأجير كما نعبر عن بالصانع، الصانع هو الأجير، هو العامل الذي يكون معاونا مساعدا لصاحب المحل. أقنع المرأة بأن الرسالة باللغة الهندية، وأن حج راضي كان عارفا باللغة الهندية وهو يترجم لها من اللغة الهندية إلى اللغة العربية، والحكاية ليست كذلك، الرسالة باللغة العربية. تلك هي أكذوبة قدسية المرجعية في واقعنا الشيعي. هكذا يضحك علينا وكلاء المراجع وهم يعرفون حقيقة مراجعهم، وهكذا يضحك عليكم الذين يعملون بالقرب من المراجع، يعملون في مكاتبهم، يضحكون عليكم. الويل لهم، الويل لهم، هذه الدنيا أيام وتنتهي، الويل لهم. وسيضحكون عليكم، سيضحكون عليكم ويقولون لكم بعد أن تبينت الحقائق في هذا البرنامج من خلال الوثائق القطعية، سيضحكون عليكم ويقولون لكم من أنني أقول عن السيستاني وولده أنهم عملاء للأمريكان، أنا لا أقول هذا. وماذا سيقولون لكم؟ نحن لسنا عملاء، نحن وجدنا أن مصلحة العراق وأن مصلحة العراقيين وأن مصلحة الشيعة في التعاون مع الأمريكان، تنازلنا عن كل وضعنا النفسي ووضعنا الشخصي، تنازلنا للأمريكان لأجلكم، وستصدقون ويضحكون عليكم، لأنهم لا يستطيعون أن يواجهوا الأدلة والحقائق والوثائق التي طرحتها في هذا البرنامج وهم يتابعون هذا البرنامج، وحوزة النجف تتابع هذا البرنامج، والسياسيون يتابعون هذا البرنامج. أنا على علم بذلك، أنا لا أقول لكم هذا على سبيل الاحتمال وعلى سبيل الاستنتاج، أنا أحدثكم عن معلومات. الذين تابعوا هذا البرنامج لا أعتقد أنهم سوف يقولون من أن الوثائق والمعطيات ليست صحيحة، وبالتالي فإنهم سيصلون إلى نفس مضمون العنوان، مرجعية السيستاني صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق. كل الذين تابعوا هذا البرنامج سيصلون إلى هذه النتيجة، حتى وإن كابروا فيما بينهم وبين أنفسهم لا يستطيعون أن ينكروا هذه الوثائق وهذه المعطيات. وثائق حقيقية ومعطيات حقيقية ومعلومات دقيقة. وإذا كان لهم من علم بالواقع فإن كل تلك التفاصيل تنطبق انطباقا كاملا على الواقع المرجعي الشيعي السيستاني النجفي العراقي. لكنهم سيضحكون عليكم، يقولون لكم من أن هذا الغزي يتهم المرجعية بالعمالة، ونحن لا ننكر علاقتنا بالأمريكان لأننا وجدنا مصلحة الشيعة، مصلحة العراق في ذلك. بالضبط مثلما خرج الكاظمي وتحدث وقال من أنني لا أخجل من علاقة بأمريكا أو بإيران، إنه أسلوب لأجل أن يخفف الحقيقة، هذه طريقة لأجل تخفيف الحقيقة ولأجل إثارة الغبار أو صناعة الضباب حول الحقيقة التي تتجلى من كل هذه الأدلة. أنا لا أبالي بما يقولون، ولست هنا بصدد مناقشتي أنهم مع الأمريكان أو أنهم ليسوا مع الأمريكان، أنهم عملاء أو ليسوا بعملاء. أنا لا أناقش هذه الموضوعات، لا شأن لي بها. أنا أريد أن أصل بكم إلى أن هذه المرجعية وحتى باقي المرجعيات لا علاقة لها بالدين. هؤلاء أناس طلاب سلطة، فلا تأخذوا دينكم منهم. إذا أخذتم عقيدتكم منهم فإنكم تأخذون عقيدة باطلة، لا لأنهم يتعاونون مع الأمريكان أبدا، لأن منهجهم لا علاقة له بصاحب الأمر. هؤلاء أناس طلاب سلطة، مثلما السياسيون يبحثون عن سلطة دنيوية، هؤلاء يبحثون عن سلطة دينية لا علاقة لها بالدين أصلا. فالسياسيون يبحثون عن سلطة دنيوية، والمراجع يبحثون عن سلطة دينية شخصية لهم ولأولادهم. لو كان لهم من برنامج ديني فأين صاحب الأمر في هذا البرنامج؟ لماذا برنامجهم أمريكي؟ قد يكون البرنامج الأمريكي نافعا للعراقيين وللعراق، أنا لا أناقش هذا الموضوع. أنا بدأت معكم من الحلقة الأولى، قلت لكم الزبدة الذهبية في هذا البرنامج: اعرف إمامك وعرف بإمامك. وقلت لكم لابد أن تشخصوا موقفكم، أين أنتم أيها الشيعي؟ أين أنت ومن أنت؟ هل أنت عالم تأخذ علمك بحسب منهج محمد وآل محمد، أم أنت عالم تأخذ علمك من منهج لا صلة له بمحمد وآل محمد كمراجع النجف؟ أم أنت لست بعالم، أنت جاهل لست بعالم، فهل تأخذ علمك من عالم علمه من آل محمد، أم أنك تأخذ علمك ودينك من عالم علمه ليس من آل محمد، أم أنك تعود إلى رأسك تعبث بنفسك؟ أنت تعبث نفسك بنفسك، تأخذ دينك من رأسك، ولا يوجد احتمال سادس، فإما عالم علمه من آل محمد، وإما عالم علمه ليس من آل محمد من أي جهة كانت، وإما جاهل يأخذ من عالم آل محمد، وإما جاهل يأخذ من عالم علمه ليس من آل محمد، وإما جاهل علمه وهو جهله يأخذه من رأسه. ولا يوجد احتمال سادس. من البداية قلت لكم شخصوا أنفسكم، وبعد ذلك قلت لكم من أن الخطوة الأولى أن تنظفوا رؤوسكم من القذارات التي وصلت إليكم من المؤسسة الطوسية، من الحوزة النجفية، الشافعية، المعتزلية، وبعد ذلك نوروا عقولكم بفكر محمد وآل محمد. فحينما تحدثت عن المرجعية السيستانية أنا لست سياسيا، لا شأن لي بالسياسيين، ولا أريد أن أكون واقفا في طريق البرنامج السياسي للسيستانيين، لا شأن لي بذلك أبدا، لا علاقة لي بكل هذا. أنا أريد أن أثبت لكم من أن هذه المرجعيات مرجعيات دنيوية لا علاقة لها بالدين، إنها تبحث عن سلطة دينية بالضبط مثل ما جاء في الأحاديث، إنهم ينصبون الدين فخا وكمينا لاصطياد الدنيا، إنهم يلحسون الدنيا ولكن بواسطة الدين، يلحسون الدنيا بالدين، هكذا تصفهم الروايات. هؤلاء هكذا، فمؤسسة ومرجعية هذا حالها لن تكون أمينة لا على الدنيا ولا على الدين. فحينما تكون هذه المؤسسة ليست أمينة على الدنيا وليست أمينة على الدين فلا يؤخذ الدين منها. قد يقول قائل من أنك في باب التقليد ترجع الناس إليهم بسبب الاضطرار، وقد بينت هذا الأمر من أنه كحال المضطر إلى أكل الميتة بالقدر الضروري، فماذا نصنع؟ لا نعرف في عالمنا الشيعي فقيها ومرجعا يتصف بالمواصفات التي يريدها صاحب الأمر. كنتم قادرين على أن تصلوا إلى أحكام دينكم بأنفسكم فلا تعودوا إليهم. تعرفون فقيها بمواصفات كمواصفات آل محمد فعليكم به، ولكن من هو هذا وأين هو هذا؟ بالنسبة لي الأمر ليس واضحا، لا أعرف أحدا يتصف بهذا الوصف. فمن باب الإضطرار أرجعتكم إليهم بحدود الإضطرار، وفي المسائل الفتوائية لا في العقيدة ولا في الفكر ولا في تفسير القرآن ولا في قراءة التاريخ بالقراءة العقائدية، وإنما فقط في حدود الطقوس والمعاملات وليس أكثر من ذلك، وبحدود الاضطرار كالمضطر الذي يأكل من الميتة. هذا الموضوع قد بينته بشكل مفصل جدا في برنامج شهر رمضان، شهر رمضان 1441 هجري على شاشة القمر. البرنامج سنعيد بثه في الوقت المناسب، وهو موجود على الشبكة العنكبوتية في مواقعنا الرسمية. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه. قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. سأعيد عرض المشهد المأخوذ من مسلسل تحت موسى الحلاق، لكنني أتمنى عليكم أن تتذكروا كلامي من أنني جئت بهذا المشهد لا لأجل كوميديته، إنما أردته مثالا توضيحيا للذي ذكرته لكم قبل قليل. المثال شرحته لكم ولو بنحو مجمل، لكنني سأضع بين أيديكم مرة أخرى هذا المشهد الكوميدي. وفي الحقيقة إذا أردنا أن نطبق كوميدية هذا المشهد على واقعنا الشيعي، فإن الكوميدية ستتحول من كوميدية اجتماعية هادئة بحسب المسلسل إلى كوميدية سوداء في عمقها تراجيديا مؤلمة. نحن واقعنا الشيعي المرجعي النجفي واقعنا كوميدي من الكوميديا السوداء التي تستبطن تراجيديا عميقة وتراجيديا مؤلمة إلى أبعد الحدود. رجاء أعرضوا لنا تحت موسى الحلاق.
إلا مو طويلة.
أي حاجة
زين.
أي
حاجة عندك يا محفوظ البقى والسلامة.
أي حاجة فضل
على. يقول لك أمس الفريزة.
حاجة أمس الفريزة شنو معناتها يعني؟ بدأ أفتح.
هاي يمكن فالسلام بالهندي يعني عجبه يعني ينحطه بالنص.
هاي يما وليد شبيه حجي
قالت نصبين عذاب شفت عليه
حجي مخاف
يا واد
صفر من فضل يا حجي
ديكي على ديكي صار
عدد ديج
يعني هديد يقول لك ديكي يمكن الديج ما لا طائر في شي ميت هو ديك شنو يعني ألف ديك
ها اي حجي
ديكي آزكي آزكي يمكن ديك اسمه آزكي
ها.
ايه آزكي بقى عندي ديكي آزكي نحباني نحباني يمكن يقول لك يعني نحباني
ايه شنو معناتها حجي
انطاك عمره
ها
اي
من هو حجي من هو
وديك
يا
واش
اي حجي
مو فالصي لا فالصو مو فالصو راح يقول لك امام باني
حجي صدق على راسك امام باني شنو
أمام بان.
أي حدي ما لعبتهن.
يمكن يعني ورا ما بناء لبيت.
ها.
بيت للدي مو ناس يسوونهم بيوت للدجاج.
ها.
أمام باني إتتي مش ناف.
لا مش ناف حجي.
حاف يمكن الحاف.
ها.
والله شو مثل الحاف.
ها.
إيه تجي الحاج تريد تعزين بس تعزين.
أي حاج.
شوف شك وراها.
إيه الله يطول عمرك حاج.
مش ناف. البك والي.
يا والي حاج.
والي مالهن.
ها شو يسوي عند الوالي؟
ما سبيك صديقة أنا
ذي. إيه حاج دي فهمني شو يسوي عند الوالي؟
البك والي أبي. هذا الوالي يمكن اسمه أبي.
ها.
أبي كم بعن
حجي
كبير كبير يلا كم بعن كبير
ها صدق على كلمة وليدي
اتتي مرنام
ولي نام حجي
هو نايم عنده
ها عدي الوالي
كم بعن اتتي مرنام كم بعن يعني نام هواية
ها
ايه يمكن بس بدك تستحجيدي خطه نطنطي مو شو راح اقرا ليش
يا
كل نقرا ونفتهم معناته
اي حجي اي راح
هات هات تافي كلكنه
حجي ما دق على راسك كلكنه ما دعفتهم هالشيء
كلك شلك
ها
بالفصيح كلك
ها
وبالجلفي جلج جلج ما تعرفي ابو سعد بيت كان ينقل الرقي من سامر البغداد
يعني عندهم جلج مثلها
لا شلون ليش هو جلج وين
ها بالنهار غير حجي وين
خلاص
اي هذا هو لا
رايحي سفرة بالنهار هو التافي هذا التافي يمكن شلون احنا نقول هداوي
ها اي حجي
ولا تيفو
حجي شبيه حجي
دقيت ولا تيفو ماكو تيفو
اي حجي خرعتني
ولا تيفو في الفين
ها
نحوي في الفين
حجي شنو صدق على راسك حجي
يمكن يريد يدزلكم فلفل
ها
فلفل نحوي يمكن امحار يحس اسمه نحوي الفلفل في الفين نحوي وسازو دقم وساز ودقم يمكن يريد دقم منكم
ايش يسوي بالدقم حجي
انا ادري يعني بلكن هناك ما عندهم دقم
ها يعني
دقم
احنا من هنا
دقم بصوزه يمكن
ها
يريد يقول صغار
ها يعني ماكو هناك
دقم صغار
صح
مال ثيابه يمكن مقطعه
اي صح حجي
دقم
اي دقم
جنبله اتا وزوخبي اتا جنبله
اي حجي
اتا وزوخبي
حجي شنو معناته؟
دقيقة نشوف شكو بعد وراها هاي جنبلة ملعا يمكن
ها
بنقلة احنا ايش مدرينا؟
ها
اتتي ايه شو هاي صديق هذا اتتي هم جاء هاي كل مرة يقول اتتي اتتي فرمان هذا الوالي يقول لك مسوي له فرمان
ها
بس باب
اي
دو ام ابي بالمد رسة
شنو معناته حجي؟
هو هذا مسوي له يعني
فهمت هذه فهمني حجي صدق على راسك حجي
خلنا نخلصها وانا فهمت يا لا تقولينا نحباني للو النوبة يمكن الدجاج هم ماتت
ها
نحباني للو آلد
ها
الفريد الأمضاء أبنك أبنك
يا بنك حجي
تحلص
يا بنك حجي
تحلص
شو تحلص بالبنك
لا هو هذا الموقع
ايه؟
ابنك المستحلص يمكن كاتب الخط اسمه ابنك
ايه؟
غاتم ابنك مو اسمه غانم مو
اي غانم حجي
هذا بالهندي يسموه غاتم هو ام كاتب غاتم
ها
يعني اقول لك يعني باختصار كله فهمت يا يقول لك يعني هاي هنا قام يبكي على ديك الربه وبعدين مات يعني ورا ما بنا له بيت هيك صغير وبعدين همينا ما في رايحه هو صديقه وماخذين الحاف ورايحين عند الوالي موالي كبير ومرنا مرتاحين هوايه وراكبين بكلك ورايحين سفره وتدزوله فلفل، راح يدزلكم فلفل وانتوا تدزوله دقم صغار ها. وهذا همينة بعدين يقول ليش مسوي له فرمان، وهذا واحد هاي كل هاي ما في شيء بيها ما يعني
حجي
برز زين
ولا كلمة اتهمت انا بختك حجي.
ليش هو انا اللي قريته انت
الى عشر الى عشر صار لكم سنة رايحين جايين على المدرسة وتاهاي تاليتها وجمالها مخابصين.
الحلال احنا يا مالتنا هو ابنك اللي كاتب
ايش بيه ابني صار له 4 سنين يكتب لنا مكاتب من الهند.
وين هو اوكي رحمه على ذولاك وين هو هسه
بالهند؟
كم سنه صار له؟
4 سنين حجي
4 سنين بالهند وترديه يعرف كلمه عربي؟
ولا عاد تكون لهذا كاتبه شنو
هندي
بيومه؟
لا ايش عبالك
بالهندي كاتب؟
ايه يرحم الماتلك. ما تقول لي لابنك ايش دا يسوي بالهند؟
يعني دا يدرس هناك دا يدرس بالمدرسة.
شنو يمش دا يدرس ها؟
بالكلية.
كلية ايش؟
بالكلية ما ادري هناك هاي اللي شو يسموها مال الحيوانات. عيني خضية
تفضل. ليش هنا مدارس وكليات ماكو؟ يابا هذا ابنك حتما كل شي ناسي انتي الاول والتالي
طبعا لا شعبالك
جيبي خالة انا اقرأها
ها عبود
انتي تضحك على المرأة انت تعرف هندي؟
استاذي والله اعرف هندي.
حجي اذا يعرف هندي خلي يقرأ.
استاذي تعلمت هندي من هذا صالح الحل صالح الخياط.
ملعون هندي
والله. استاذي انت اقرا بالهندي واني اترجم بالعربي.
اي حجي انت اقرا بالهندي
اترجم.
اي حجي
ترجم له عفوا.
صدق على راسك حجي ما يخالف
انت لو قال لك مكتوب غير وكيل.
استاذي يقرا هندي كل الزين.
اي عبوسي
أمس الفريزة.
استاذي هاي معناتها أمي العزيزة.
ها إيه أمي العزيزة. إيه
أهديكي أذكي.
إيه أهديكي أسكى.
إيه
هاي نقطتين.
والله هي نقطتين استاذي.
تعرف هندي ها؟ نحباني معفالص.
تحياتي مع خالص.
إيه
طيب
حجي مدينة سلام.
أمن باني
أمنياتي.
إيه
تحياتي مع خالص.
هاي مو نقطة
نقطتين استاذي. استاذي ترى ضعيف بالنقاط.
ها ما يخالف ما يخالف حجي تتعلم ما يخالف.
إتتي مشناف.
إنني مشتاق.
صدق العمر.
هاي نقطتين صحيحة.
هاي إنني
إنني
مشناف
مشتاق.
هاي قافلة
مشتاق استاذي.
البكوالي ابي
اليك والى ابي.
هاي مو ابي لا
ابي ابو حكي
كمبرن
بالهندي معناتها ابي.
كمبرن
كثيرا
يعني هواية.
مرنام
انني مرتاح.
صدق على امر
هذه عين لو ميم ذي شلون كاتبها
هي بالهندي يجي
كمبرن كمبرن
كثيرا مثل ذيك استاذ باحه نقطتين فوقها نقطه
حتى في كلك
هنا في كلكتا.
ها
كلكتا مدينه كلكتا
هاي هاي اللي درت فيها غير ذي.
تعرف هندي ملعون. ولا تيفو
ولا تبقوا.
لا هذا مو فيه
نقطتين نقطه فوق نقطه صايره
في
ابنك ضعيف بالنقط.
في الفين نحوي
انني مرتاح.
في الفين في الفين نحوي
ولا كالكتا ولا تبقوا في الفين. لا استاذي هاي قلقين استاذي
هاي
صحيح محق استاذي
نحوي
نحوي نحوي
مطولها شوف بين الحيط والواو طويله قريتها
سين والله حقك استاذ.
اي حجي ما
وساز ودقم
وازودكم
عبوسي دقم
لا خلاص دقم ازودكم
بصوزه
بصوره
بصوره
بصوره استاذ
نقطه مال اللي هي جايه
صورتين زين صح انا حقك
جنبله
جميله
اي صوره يعني حلو
اتا وزوخ بي
انا وزوجتي.
اي حجي متزوج هناك حجي هو مرته. اي حجي
لنا صور اتتي فرمان.
اي
انني فرحان.
اي فرحان يما وليدي.
بس ببدو ام
بسبب دوام
مطابق انا فاطمه
يعني ما خلاص صار كلمتين. طيب مليوصة عندك.
أبيب المدرسة.
بسبب دوام أبيب المدرسة.
أي حد إيه؟
نحباني.
تحياتي.
للو آلد.
للوالد.
إيه الأبود.
لك هاي العاد.
ودانا سلام الأبو.
وش شلون مسوي باوعد؟ كلمة قاطمة نصينا ونصينا
تيجي بالهندي ايش استاذ
الفريد
العزيز نقطتين
مؤخر ابنك المستحلص
ابنك المخلص
غاتم
غانم بالهندي غاتم
هاني
افتحت انت ايه افتحت حجي اشكرك حجي الله يطول لي عمرك حجي هلا
بي البينا على ابو غانم
فهل من معتبر نلتقي غدا إن شاء الله تعالى برنامج مهم جدا حديث عن زيارة الأربعين أتمنى ألا يفوتكم أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله